بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون إن شاء الله تعالى مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ ونبدأ على بركة الله لقاءنا، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول حمدان محمد بن حبيب الشرابي شيخ قبيلة بني يزيد من حرب التابعة لأمارة رابع. أخونا له سؤالان. سؤاله الأول يقول: أفيدكم بأني قد زكيت في رمضان، وزكيت أولادي وزوجاتي، وأبقيت زكاتي ناوي إخراجها قبل الصلاة، وأعرف الشخص الذي أعطيه الزكاة ونسيتها ولم أذكرها إلا في الصلاة وأخرجتها بعد الصلاة، أرجو أن تفيدوني، هل علي من شيء تجاه ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أحسنت فيما فعلت لإخراجها قبل الصلاة، لكن هذا الشيء الذي نسيته لا حرج عليك فيه، وإخراجه بعد الصلاة مجزئ والحمد لله. وإن كان جاء في الحديث أنه صدق من الصدقات، لكن لا يمنع ذلك الإجزاء، وأنه وقع في محل ونرجو أن يكون مقبولا وأن تكون زكاة كاملة، لأنك لم تؤخر ذلك عمدا وإنما تأخرته نسيانا. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل قد فعلت. هذه دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة في النسيان. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال آخر، يقول: أخي عنده بنت مستجيزة كما يقول، ولي ولد، وذهبت إلى أخي أخطب ابنته لولدي، ووافق أخي على الزواج، وإني أزوج ابنتي ولده، وشرط أخي صداق ابنته على ابني 6000 ريال، وشرطت صداق ابنتي على ولد أخي 7000 ريال، وتم الزواج بين الطرفين، أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل الجواز تام أو يطلقنا البنات؟
إن كان وقع ذلك بينكما على سبيل الشرط، كل واحد منكما يقول زوجني وأزوج، وأنكم اتفقتما على هذا، هذا هو النكاح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه نكاح الشغار، فلا يجوز هذا، بل النكاح فاسد، وعلى كل واحد منكم أن يجدد النكاح لولده، كل واحد يجدد من دون شرط المرأة الأخرى، ومن حاجه وليس هناك حاجة إلى الطلاق. ولكن إذا كانت كل واحد ترغب في زوجها ويرغب فيها، فإنه يجدد النكاح من أبيها لزوجها بحضرة شاهدين ويكفي ذلك، ولا حاجة إلى الطلاق. أما إن كان وقع منكم ذلك من غير شرط، فانخطب كل واحد من الآخر من دون شرط، فلا حرج في ذلك، والزواج صحيح والحمد لله. إنما المنكر أن يكون هناك شرط، يقول كل واحد زوجني وزوجك، أو يقول إذا زوجت ابني أنا أزوج بنتي لابنك، فالمعنى يكون عن تشارط وعن اتفاق وتواطؤ، هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا خطب كل واحد الآخر من دون شرط فلا بأس بهذا، فينبغي التنبه لهذا الأمر. وإذا كان عند شارط فالواجب تجديد النكاح، كل بنت يجدد لها إذا كانت راغبة في زوجها أو راغبة فيها، جدد النكاح من وليها لزوجها بحضرة شاهدين من دون شرط المرأة الأخرى.
بارك الله فيكم.
أما إذا كان يرغب النساء إذا كان ما يرغبها أو لا ترغبه فإنه يطلقها طلقة واحدة ولا يبقى معها.
من تهامة عسير رسالة بعث بها الأخ حمود علي محمد عسيري. أخونا كتب رسالته بأسلوبه وبلهجته باللهجة العامية. مفهوم الرسالة سماحة الشيخ أنه شهد مع أناس عدة مرات أن لهم أراض وأن في تلك الأراضي غرف ومساكن بينما هي أراض بيضاء ليس فيها مساكن كما يقول، فيسأل عن الحكم والحالة هذه ولا سيما وقد تكرر منه ذلك.
نعوذ بالله من ذلك. هذه شاهة الزور التي شدد فيها الرب عز وجل وشدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك غاية الحذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ ألا وسواد الزور؟ فسواد الزور من أكبر الكبائر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. هذه كبيرة العظيمة عليه إثمها وعليه أن يرغم لمن شهد عليهم ما فوتها بشهادة. إذا كانت شهادة فوتت عليهم مالا أو غرمتهم مالا فإن الواجب عليه أن يرغم لهم ما حصل تفضيله عليهم بشهادة. أما إذا كانت لم تقبل أو لم يترتب عليها شيء فإنما عليه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى والعزم الصادق لا يعود في ذلك ويكفي ذلك فإن تاب تاب الله عليه. أما إن كان ترتب على سيئات شيء من الظلم للناس فإن عليه يغرم لهم ما ظلموه بسبب أسباب الشهادة مع التوبة والاستغفار والندم العظيم والإقلاع من هذا الشيء وعدم فعله في المستقبل مع الندم على الماضي والأسف على ما مضى ومع العزم الصادق ألا يعود في ذلك خوفا من الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا تحللهم وسمحوا عنه فلا بأس إما يعطيهم حقهم وإما يتحللهم.
جزاكم الله خيرا. يبدو سماحة الشيخ من رسالته أن الشهادة كانت من أجل مقاضاة بينهم وبين البلدية.
فهو قائد لا.
نعم
ظاهر هذا ظاهر يعني
والحكم لا يتغير
ظاهر من أنه شهد لأنه ورث في الأرض.
نعم
وهو لا هو كان يسأل الله العالمين على كل ما يتغير
لا يتغير الفقر. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة الأخت مها عين زاي من بغداد الأعظمية الرصافة. أختنا سبق وأن عرضنا 5 أسئلة من أسئلتها ولها مجموعة من الأسئلة أيضا وتبدأ بهذا السؤال فتقول في بعض الظروف تقتضي المجاملة ولا نقول الحقيقة فهل يعتبر هذا نوع من الكذب؟
هذا في التفصيل أن المجاملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل لم تجد هذه المجاملة. أما إن كان المجاملة لا يترتب عليها شيء إنما هو كلام طيب فيه إجمال ولا يتضمن شهادة بحق لأحد ولا إسقاط حق لأحد وإنما هو مجاملة فلان طيب أو فلان لا بأس به أو فلان كذا أو لا يعلم من خلاف ذلك هذه المجاملة لا يترتب عليها شيء. أما إن كانت مجاملة معناها أنه لم يفعل كذا ولم يفعل كذا بما يدعى عليه هذا لا يجوز إلا إذا كان المقام مقام ما هو مقام خصومة ولا مقام إثبات حق وإنما قال هذا من باب الشهادة له بالخير وإلا فلا يترتب عليه غرم لأحد فإن عليه التوبة من ذلك فيكون الإثم أقل مما لو كان فيه شهادة لأحد حتى يأخذ منه مالا أو يسقط مالا. الحاصل أن هذه المجاملة فيها تفصيل إن كان يترتب عليها إسقاط مال أو إثبات مال أو إثبات حق هذا محرم ولا يجوز. أما إن كان لا يترتب على شيء إلا أنه قال خلاف الحقيقة فعليه التوبة إلى الله من ذلك ويكفي.
بارك الله فيكم. أيضا تسأل سماحة الشيخ وتقول يبدأ دوام المدرسة من 12 وينتهي حتى 14 وفي بعض الأحيان 15، هل يسمح لنا أن نصلي الظهر مع صلاة العصر؟
لا 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 تجيب ذلك ولا تبيح ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال الصلاة بين هذين الوقتين، ولم يسمح بجمع الصلاة إلا في أوقات معلوم بأسبابها كالمرض والسفر. فأما مجرد الدروس فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، والواجب على المدرسين وعلى إدارة المدرسة أن تهيئ ذلك للمدرسين والمدرسات والطلبة والطالبات، ولا يجوز حملهم على أن يجمعوا بغير عذر شرعي. نعم
بارك الله فيكم. تسأل أختنا سؤال في شيء من الغرابة سماحة الشيخ، تقول هل صحيح أن المرأة الحائض لا تصوم في شهر رمضان؟
هذا لا يقوله أحد مطلقا، وإنما لا تصوم وقت الحيض. أما لا تصوم رمضان هذا غلط، لكن لا تصوم وقت الحيض ثم تقضي، إذا جاء الحيض أفطرت، وإذا خرج رمضان قضت ما عليها، سواء كان ذلك في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو بعد ذلك، وقتها موسع إلى شعبان الآن عليها القضاء. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها قضاء من رمضان فما يستطيع أقضي إلا في شعبان. وقالت رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني الحية ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة، فالحيض تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلوات التي تركتها في وقت الحيض. وهكذا النفساء بعد الولادة ما دام الدم معها لا تصلي ولا تصوم، وإذا كان في رمضان فإنها تقضي صيام رمضان الذي أفطرت في رمضان سواء الشهر كله أو بعض، عليها القضاء وجوبا عند جميع العلماء. والحيض كذلك إذا جاء وقت رمضان لا تصوم، لا يجوز تصوم به مع الحيض أو النفاس، تفطر وهي مفطرة في الحكم الشرعي، وعليها أن تقضي تلك الأيام التي معها فيها الدم التي أفطرت فيها تقضي على دها كالمريض والمسافر. قال الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، فالحيض مثل ذلك والنفاس مثل ذلك، تقضي عدة الايام. نعم
جزاكم الله خيرا. تسأل سؤالين حول الدعاء، فتقول هل هناك دعاء بخصوص الامتحانات وهل هناك دعاء للتخلص من وسوسة الشيطان؟
ما نعلم دعاء خاص، ولكن تضرع إلى الله عز وجل، تضرع إلى الله وترجو تسأله سبحانه وتعالى.
تسأل عن الأدعية بخصوص الوسوسة، تقول هل هناك دعاء للتخلص من وسوسة الشيطان وهل هناك دعاء بخصوص الامتحانات؟
كل هذا سميها دعوة خاصة فيما نعلم، إنما فيه الدعاء العام، تسأل ربها أن ينجحها في الامتحان وأن يعينها على أهل الامتحان، تفعل الأسباب من العناية بالمراجعة للدروس وسؤال عما أشكل عليها المدرسات، وهكذا الوسوسة تجتهد في تعوذ بالله من الشيطان، والرجل كذلك يجتهد في تعوذ بالله من الشيطان، ويسأل ربه جل وعلا بصدق وإخلاص أن الله يعافي من هذا الشيطان ويعيذه من نزغاته، وإذا دخل في الصلاة أقبل عليها بقلبه وقالبه واجتهد في ذلك، وتذكر أنه بين يدي الله العظيم جل وعلا حتى يخشى عن الله وحتى يقبل على صلاته بقلبه وحتى يبتعد عن الشيطان، فإن الشيطان خناس وسواس، كما قال الله سبحانه من شر الوسواس الخناس. فمتى وفق العبد الذكر وإحضار قلبه بين يدي الله خلص عدو الله وترك الوساوس، فإذا غفل العبد وسوس عليه هذا العدو. فالواجب الضراعة إلى الله والحرص على تعوذ بالله من شر الشيطان، ولو أنك في الصلاة إذا جاءك في الصلاة وأشغلك في الصلاة تنفق عن يسارك ثلاث مرات تعوذ بالله من الشيطان، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن أبي العاص لما شق عليه الشيطان أمره يدعو في صلاته، يتعوذ في صلاته ثلاث مرات، يدخل عن يساره ويتعوذ بالله من ثلاث مرات، ففعل فسلمه الله من شره. فأنت أيها السائلة وهكذا كل مسلم عليه يجتهد في ذلك في استحضار أنه بين يدي الله وأن هذه الصلاة عمود الإسلام، وأن الواجب أداؤها كما شرع الله، ثم إذا كثر عليه ذلك ينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان أو من الشيطان الرجيم، والله جل وعلا سوف يعافيه من شره إذا صدق في ذلك. وهكذا في الامتحانات، وهكذا في جميع الكربات، جميع الكرب وجميع الشؤون يجب على المؤمن أن يفزع إلى الله ويرضى عليه ويسأله الإعانة على ما أهمه وعلى ما كربه من الامتحان وغيره، كما قال الله جل وعلا ويقول استجب لكم، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه، قال سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المشركون الأولون هم كانوا كفار، اشتدت فيهم أمور فزعوا إلى الله وهم كفار والتجاؤوا إليه، فكيف المسلم؟ المسلم أولى وأولى أن يفزع إلى الله إذا اشتد به الكرب وإذا عظمت عليه المحنة وإذا اضطر إلى أمر يشق عليه يبادر ويفزع إلى الله ويضمع إليه ويسأله العون والتوفيق، وهو سبحانه قريب مجيب جل وعلا.
نعم، جزاكم الله خيرا. الواقع لها سؤال مطول سماحة الشيخ، وكله ثناء وتقدير على هذا البرنامج وعلى المشاركين فيه من أصحاب الفضيلة، وتذكر الاستفادة منه في منطقتهم، ثم تسرد سؤالا مطولا فتقول: أنا فتاة مسلمة ملتزمة أعمل الخير وأتجنب الشر، إلا أنني لم أقم الصلاة، وذلك بسبب الحيرة، حيث في العراق الناس منقسمة إلى قسمين، أي المسلمين قسم يدعى شيعة، أو القسم الآخر وهو الثاني يدعى سنة، وصلاة كل منهما تختلف عن الآخر، وكل منهما يدعي أن صلاتهم هي الأصح، وأنا إن صليت القسم الشيعي أو السني فإن الوسوسة لا تفارقني، لهذا كتبت إليكم لعلكم تنقذوني من حيرتي بإخباري الصلاة الصحيحة بدءا من الوضوء، وأنا أعلم أن هذا سيأخذ وقتا كثيرا من البرنامج، ولكنكم لو تعلمون مدى الفائدة في جوابكم ليس لي فقط وإنما للكثيرات منا، علما أنني سوف أسجل الجواب على شريط كاسيت إلى أن أتعلمها وأحفظها، ثم إلى غيري من الفتيات، وهكذا تستمر سماحة الشيخ إلى أن تقول: أرجو أن تفيدوني عن الصلاة بدءا من الوضوء وحتى التسليم.
أسأل الله لك ولجميع خواتك بالله توفيق والهداية، وأوصيك أولا بلزوم ما عليه أهل السنة والحذر مما عليه الشيعة، وأن يكون الميزان ما قاله الله ورسوله، الميزان هو كتاب الله العظيم القرآن وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديثه وسيرته عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة هم أولى بهذا وهم موفقون لهذا الأمر، وعند الشيعة أغلاط كثيرة وأخطاء كثيرة، نسأل الله لنا ولهم الهداية حتى يرجعوا إلى كتاب والسنة وحتى يدعوا ما عندهم من البدعة. فنوصيك بأن تلزمي ما عليها للسنة والجماعة وأن تستقيمي على ذلك حتى تلقى ربك على طريق السنة والجماعة. أما ما يتعلق بالصلاة فالواجب عليك أن تصلي، وليس لك أن تدعيها حيرة، فالصواب ما عليها للسنة في ذلك، فعليك أن تصلي كما يصلي أهل السنة، وعليك أن تحذري التساهل في ذلك، فالصلاة عمود الإسلام وتركها كفر وضلال، فالواجب عليك الحذر من تركها، والواجب عليك وعلى كل مسلم ومسلمة الفجار إليها والمحافظة عليها في أوقاتها، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هكذا في سورة البقرة، وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا في سورة البقرة أيضا، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، في سورة النور: فعليك أن تعتني بالصلاة وأن تجتهدي في المحافظة عليها وأن تنصحي من لديك في ذلك، والله وعد المحافظين بالجنة والكرامة، قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم عدد صفات عظيمة لأهل الإيمان، ثم ختمها بقوله سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعد عظيم من الله عز وجل لأهل الصلاة وأهل الإيمان وغصة المعارك. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم عدد صفات بعد ذلك ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فنوصيك بالعناية بالصلاة والمحافظة عليها. وأما ما سألت عن من الوضوء وكيفية الصلاة هذا جوابه. أولا الصلاة الوضوء شرط للصلاة لا بد منه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا أمر الله بسورة المائدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير الطهور. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة أحد يحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الوضوء. والوضوء أولا الاستنجاء. إذا كان قد أتى الغائط أو البول يستنجي بالماء من بوله وغائطه، أو يستجمد باللبن أو بالحجارة أو بالمنابيذ الخشنة الطاهرة عما خرج منه ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل الدبر والذكر والقبل حتى ينقي الفرجين من آثار الغائط والبول بالحجر باللبن بالمناديل حتى ينقي ثلاث مرات فأكثر. والماء أفضل. وإذا جمع بينهما استجمر واستنجى بالماء كان أكمل وأكمل. ثم بعد ذلك يتوضأ الوضوء الشرعي فيغسل كفيه ثلاث مرات هذا هو الأفضل. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابة الشعر فوق إلى الذقن أسفل والعرض من فروع الأذنين هكذا يغسل الوجه. ثم يغسل يديه ذراعين من أطراف الأصابع إلى المرافق مفصل الذراع من العرض والمرفق يكون مغسول. يغسل اليمنى ثم اليسرى الرجل والمرأة. ثم بعد يمسح الرأس والأذنين الرجل والمرأة. ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثلاثا مع الكعبين ثم اليسرى ثلاثا مع الكعبين حتى يقع في الساق. الكعبان مغسولان. والسنة ثلاثا ثلاثة في الوجه في المضمضة والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين ثلاثا ثلاثة. أما الرأس مسحة واحدة مع أذنين هذه السنة. وإن لم يغسل وجهه إلا مرة عمه بالماء ثم عم يديه بالماء مرة مرة وهكذا الرجلان عمهما بالماء مرة مرة أو مرتين مرة أجزع ذلك. ولكن أفضل ثلاثا ثلاثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم توضأ في بعضها ثلاثا وبعضها مرتين. فالأمر واسع الحمد لله. الواجب مرة يعم كل عظم الماء يعم وجهه في الماء مع المضمضه والاستنشاق ويعم يده اليمنى بالماء حتى يصير المرفق. وهكذا اليسرى يعمها بالماء وهكذا يمسح راسه واذنيه يعم راسه بالماء. ثم الرجال يغسل اليمنى مره يعمها بالماء واليسرى كذلك يعمها بالماء مع الكعبين هذا الواجب. ويكرر اثنتين كان افضل ويكرر ثلاثة على أفضل. وبهذا ينتهي الوضوء. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه. وزاد الترمذي بإسناد الحسن بعد ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا يقال بعد الوضوء يقوله الرجل وتقول المرأة خارج الحمام. ويبدأ الوضوء بالتسمية بسم الله عند بدء الوضوء. هذا هو المشروع. وأوجبه جمع من أهل العلم أن يقول بسم الله عند بدء الوضوء. وبهذا عرفنا الوضوء وهو مفتاح الصلاة مفتاح الطهور. ثم الصلاة كيفيتها يبدأها بالتكبير الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الأفضل. أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر من خطاياي بالثلج والماء والبرد، إن فعل هذا أو هذا كله صحيح. وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشيء منها صح، ولكن هذان الاستفتاحان من أقصرها، فإذا فعلها الرجل أو فعلها المرأة كفى، وهو مستحب، هذا الاستفتاح مستحب وليس بواجب. لو شرع في القراءة حالا بعد التكبير أجزأ، لكن كونه يأتي بهذا الاستفتاح وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أفضل. أو يأتي بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلح خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا أصح شيء ورد في الاستفتاح. ثم يقول الرجل أو المرأة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد هذا الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقول آمين. وآمين من الفاتحة مستحبة، كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في الجهرية والسرية، يقول آمين معناها اللهم استجب، ثم يقرأ ما فيه السر بعد الفاتحة، الأولى من الظهر والثانية من الظهر والأولى من العصر والثانية من العصر والأولى من المغرب والثانية من المغرب والأولى من العشاء والثانية من العشاء، وفي الثنتين كليهما وفي الثنتين كلتيهما من الفجر يقرأ مع الفاتحة السورة أو آيات، بعدما يقرأ الفاتحة يقرأ سورة أو آيات. والأفضل في الظهر أن يكون أوساط مفصل، أن يكون من أوساط مفصل مثل هل أتك حال الغاشية، مثل الليل إذا يغشى، مثل عبس وتولى، إذا الشمس كورت، إذا السماء فطرت، وما أشبه ذلك وما حول ذلك. وفي العصر مثل ذلك أو أخف منه قليلا في العصر. وفي المغرب كذلك يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من هذه السور أو أكثر منها، وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول في المغرب فهو أفضل، لأن يعني الرسول قرأ في المغرب بعض الأحيان بالطور، وقرأ فيها بعض الأحيان بالمرسلات، وقرأ فيها بعض الأحيان بسورة الأعراف قسمها في ركعتين، ولكن في الأغلب يقرأ أقل من ذلك أقصر من ذلك، فرأت هل تكهل الغاشية لا أقسم بهذا البلد أو إذا زلزلت أو القارعة أو العاديات لا بأس بها، ولكن في بعض الأحيان يقرأ أطول كما تقدم، لأن الرسول قرأ أطول من المغرب كالطور والمرسلات ونحوهما. وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأ في الظهر والعصر، يقرأ الفاتحة والزيادة معها في الأولى مثل السماوات والغود السماء والطائر هل تنفع الغافية عبس وتولى يشهد كبرى وما أشبه ذلك، أو آيات بمقدار ذلك في الأولى والثانية. وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة زيادة لكن أطول من الماضيات، يكون في الفجر أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقرأ في الفجر مثل قاف مثل اضطرابة الساعة أو أقل من ذلك مثل التغابن والصف وشبه ذلك مثل تباطي بيته المنك مثل قلوح القلوح مثل يا أيها المزمل وما أشبه ذلك، في الفجر تكون أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو قرأ أقل وأكثر لا حرج عليه، فإن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض الأحيان بأقل من ذلك، لكن كونه الفجر يقرأ بالطباع في الغالب يكون أفضل تأسيم برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والمغرب ثلاثة في المغرب وثلاثة والرابعة في العشاء يكفي الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يكبر الركوع، فاتحة الحمد يعني يقرأها ثم يكبر الركوع. لكن ورد في الظهر ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم بعض الاحيان قد يقرا زياده في الظهر الثالثه والرابعه، فاذا قرا بعض الاحيان في الظهر في الثالثه زياده الفاتحه وفي الرابعه زياده الفاتحه بعض الشيء فهو حسن، فاسلم به عليه الصلاه والسلام. هذه صفه القراءه في الصلاه، ثم يركع ويطمئن في ركوعه ويجعل يديه على ركبتيه مفرجتيه الاصابع ويسوي راسه بظهره ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب، وكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. قال سعيد رضي الله عنه كان يكتب ان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا كله مستحب. والواجب سبحان ربي العظيم مرة، وإن كان الله ثلاثة كان أفضل أو خمسة، وإذا زاد على ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت وذي الجلال والعظمة سبوح القدوس رب الملائكة في بعض الأحيان الحسن. هذا في الركوع، وحين يركع يقول الله أكبر، حين يركع يقول الله أكبر ويعتدي في الركوع يطمئن ولا يعجل، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده، ان كان اماما او منفردا عند الله يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما تحتاجين بعد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ شخصا سمعه يقول حمدا كثيرا طيب الله فيه، فقره على ذلك وقال انه راى كذا وكذا الملائكه كلهم يبادر ليكتبها نرفعها وما نقعد عن السطح والزمان. فالحاصل انه اذا رفعنا الركوع اذا كان اماما او مدرجا يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقولها منتصف وواقف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب الله فيه ملء السماوات ومن الارض ومن أما بينهما ومن أما بينهما بعده.
شيخ عبد العزيز انتهى وقت هذه الحلقة، أرجو أن تتفضلوا بتكملة صفة الصلاة الصحيحة في حلقة قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب إن شاء الله. وفق الله الجميع.
اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.